الفقرة الأولى مأخوذة من إحدى حلقات الدراسة في إنجيل مرقس، وهي تختص بيوحنا المعمدان. يقول مرقس في الفصل الأول من إنجيله: كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. يصفه مرقس بأنه صوت صارخ. يوحنا صوت فقط، صوت بلا اسم، صوت صارخ في البرية. قرأت مرة عن مظاهرة سلمية جدا سارت في شوارع العاصمة الأمريكية، اشترك فيها حوالي 2000 طالب وطالبة من جامعة مخصصة للسم أو الطرش هناك. لم يرفع هؤلاء صوتا، إنما حملوا لافتات طالبت بأن يصار إلى تعيين مدير أصم لهذه الجامعة الخاصة، قادر على أن يتعامل مع طلابه بلغة الصم والبكم. واستجاب مجلس المدراء أمام الضغوطات الداخلية والخارجية لطلب التلامذة، واستقالت المديرة التي كانت قد عينت حديثا، واتفق على اختيار مدير أصم يأخذ مكانها. قال صاحب المقال في ختام مقاله: لقد كان صوت الصم والبكم واضحا وجاء بنتيجته المرجوة. مستمع العزيز، منذ 2000 سنة إن صح التعبير، وصوت الصارخ يوحنا المعمدان يشير إلى المسيح بأنه هو الذي يرفع خطية العالم. الصوت صارخ لكن العالم نائم، وحسب كل الأدلة أصم لا يسمع. لقد انقلبت الآية، تظاهر الصم والبكم وسمع العالم واستجاب. صرخ يوحنا، ومن قبله ومن بعده صرخ الألوف منادين وقائلين بأن الله هيأ خلاصا في المسيح، وهو يقدمه لكل من يقبله. لكن هل من سامع أو مجيب؟ هل سمعت صوت المعمدان أخي وهو يشير إلى المسيح؟ هل آمنت بالمسيح؟ والفكرة الثانية التي أحب أن أذكرها عن المعمدان أنه لم يكن يعمد من أجل إعطاء مغفرة الخطايا، بل إلى مغفرة الخطايا بمعنى التحضير لها. كانت هذه المعمودية تحضرهم لمجيء المسيح إلى العالم. المسيح هو الوحيد الذي يغفر الخطايا. يقول مرقس: وخرج إليه جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا. كان يوحنا المعمدان متميزا، ليس فقط في رسالته بل وفي مظهره وأكله. كان مخصصا للخدمة على شاكلة الكهنة واللويين، ولكن الله دعاه ليكون نبيا وينطلق في البرية كارزا. هذا وقد أتت جموع كثيرة إليه، بالرغم من أنه كان بعيدا في البرية، إلا أن الجموع كانت تكلف نفسها عناء الذهاب إليه لتسمع رسالته. وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. كان يوحنا ذا تأثير قوي يحرك الجموع، ومع ذلك فقد اتصف بتواضع ملحوظ. أنا عمدتكم بالماء، أما هو فسيعمدكم بالروح القدس. هذا هو الفرق العظيم بين المعمدان والمسيح. المعمودية الحقيقية هي معمودية الروح القدس. المعمودية الطقسية هي بالماء، وهي مهمة جدا لأنها تشهد عن الإيمان، وهي رمز لموتنا مع المسيح وقيامتنا معه. وفي إنجيل متى نجد أن يسوع اعتمد ليتوحد مع البشر في بشريتهم. هل توحدت مع المسيح مستمعي؟ بمعنى هل مت معه عندما مات فوق الصليب؟ هل اعتمدت فيه عندما اعتمد في الأردن؟ وهل قمت من بين الأموات عندما قام من الموت في اليوم الثالث؟ هذا هو القصد الذي جاء المسيح ووحد نفسه معنا بشريا لأجله. أما كيف نتحد معه؟ فالإجابة بالإيمان به، عندما نقبله فاديا ومخلصا لنا. معموديتنا أو اعتمادنا بالماء لا يغير فينا شيئا إن لم نقبل بالإيمان موت المسيح عنا ونتعهد أن نعيش له. بسوى أننا نزلنا إلى الماء جافين وصعدنا مبتلين. ولكن إن آمنا صارت المعمودية شهادتنا عن أننا فعلا دفنا معه بالموت وأقمنا إلى حياة جديدة. المقطع الثاني مأخوذ أيضا من إنجيل مرقس والفصل الرابع عشر، وهو أطول فصول الإنجيل. في الاستعداد للفصح تتكاثف جهود رؤساء اليهود والكتبة لقتل المسيح، والشيطان الانتهازي يجد فرصة سانحة في قلب يهوذا فيتلبسه حرفيا، فهو سيمضي إلى رؤساء الكهنة اليهود ويتفقون معا على خطة المؤامرة الشيطانية للقضاء على المسيح. كان في نيتهم أن ينتظروا انتهاء الفصح وانصراف الجموع حتى يتمموا مكيدتهم، إذ خافوا من هيجان الشعب الذي كان يحبه. ألم يأكل من يديه ويتمتع بشفائه؟ يقول الكاتب: وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. يعطي يوحنا توقيتا لهذه الحادثة قبل 6 أيام من الفصح، ولكن لماذا إذن يضعها متى ومرقس قبل الفصح بقليل فقط؟ تذكر أن متى ومرقس لا يعطيان سرد حياة المسيح حسب التسلسل الزمني. كان هدفهما أن يضعا هذه الحادثة الرائعة بجانب فعلة يهوذا المشينة، وبذلك فهما يصوران المفارقة بين الظلمة والنور. الجميع كانوا يتحركون باتجاه الصليب، ولكن بطرق مختلفة. مريم في بيت عنيا اتخذت طريق المحبة والنور، ويهوذا سار بغوابة ودوافع سوداء. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. يوحنا يخبرنا أن يهوذا هو الذي ابتدأ هذا الكلام، وكانت كلماته مناسبة لأطماعه. وكثيرا ما نجد الأمر ذاته في الخدمة المسيحية. لو أعطيت النقود ليهوذا، فماذا برأيك سيكون مصيرها؟ لو كانوا مخلصين لاستغلوا فرصا أخرى كانت متاحة لمساعدة الفقراء. يقول الرب: عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. فعلت ما بوسعها، هذا أقصى ما يطلبه الله منا. الأمر المدهش هو التمييز الروحي الذي كان لدى هذه المرأة ولم يكن متوفرا في الرسل. لقد دهنت جسده وحضرته للدفن وأشعرت الرب بذلك. وقد حفظ عبير طيبها طيلة القرون الماضية بالروح القدس حتى يومنا هذا، وما زال يملأ القلب بزكاوته. في غمر آلام المسيح وجد شخص يقدر ويفهم. صديقي، هل كسرت قارورة طيبك عند قدمي يسوع ليكون عبير لحياتك ولتكون بركة للآخرين؟ مستمعي، ها إن كلام المسيح لم يخب. لقد وعد الحاضرين قائلا: حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. وها نحن اليوم نذكرها كما ذكرها كل سابقين، وسيذكرها اللاحقون أيضا. ويقول الكتاب المقدس إن ذكر الصديق هو للبركة. وأي بركة تغمرنا حينما نسمع ونقرأ قصة هذه المرأة؟ ما هي الذكرى التي ستبقيها أنت؟ الحقيقة أن ذلك يعتمد على موقفك من المسيح وتقييمك له. هل تراه يستحق كل ما تملك؟ الأمر اليوم لا ينحصر في قارورة طيب أو زجاجة عطر أو حتى مال تدفعه، بل هي حياتك. هل تستأمن المسيح عليها؟ هل تحبه فوق رغباتك الشخصية ولا تبخل عليه بإرادتك وعقلك وعواطفك، بصحتك ووقتك وعمرك؟ هذا ما أرجوه. نأتي الآن إلى لمحات قليلة من سفر صموئيل الأول من العهد القديم. يبدأ سفر صموئيل الأول بصرخة من امرأة تقية اسمها حنة، كانت عاقرا، وقد كانت ضرتها تغيظها بسبب عقمها، فالتجأت إلى الله بالصلاة ووعدته بأمرين إن استجاب لها. أولا، وعدته أن تقدم ابنها له ليكون كاهنا في خدمة الرب كل أيام حياته، وثانيا وعدت بأن تقدمه نذيرا للرب مفرزا ومخصصا للخدمة. في الواقع كانت حنة قد وجدت الخراب في بيت الرب وما كان يفعله ابن عالي الكاهن، فاشتاقت أن ترى رجلا مكرسا للرب لا يستهين بخدمة الرب ويعيش حياة القداسة. وعندما أعلمت طلبتها لدى الله ملأ قلبها بالسلام. اسم صموئيل يعني الله سمع، أو الذي سألته من الرب، وقد أتى استجابة لصلوات حنة وأعارته للرب لكي يخدمه جميع أيام حياته. مع أن الأمر كان صعبا عليها، ولكن محبتها للرب ولبيته أعطتها القدرة أن تعطيه للرب. هذا كان قرارها ولا رجعة فيه. امتلأ قلب حنة حمدا وشكرا للرب، وفاض بكلام صالح، فسبحت الرب من أعماق قلبها. تبدأ حنة بتمجيد اسم الرب وتقول: ارتفع قرني بالرب. والقرن يتحدث عن القوة، عن شيء متين تتمسك به. لقد استجاب الله طلبتها وأعطاها ابنا فأزال عارها، وهكذا انتصرت على أعدائها فابتهجت بخلاص الرب. في الواقع صديقي المستمع، يأتي خلاص الرب بثلاثة أحوال. بالماضي، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هذا يعني أن الله قد خلصنا من الذنب بموت المسيح، إنه التبرير. ثانيا، يأتي الخلاص بالحاضر، حيث يخلصنا الرب من تلوث الخطية، من ضعف الجسد وأخطاء الفكر وأعمال الإرادة. وهذا هو الخلاص الذي تتحدث عنه حنة في مستهل صلاتها، إنه التقديس. ثالثا، يأتي الخلاص مستقبليا، والخلاص من الموت الروحي. يقول يوحنا: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هذا هو التمجيد. نحن إذن خلصنا ونخلص وسنخلص. قال يونان النبي للرب الخلاص، وصاحب المزامير تغنى بالحقيقة بأن الخلاص يأتي من الرب. وهذه الحقيقة العظمى تتجلى أمامنا في العهد الجديد، بأن الخلاص هو بنعمة الله فقط. نحن لا نستحق هذا الخلاص، ولا يمكننا أن نكسبه بمجهوداتنا وصلاحنا الذاتي. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا. في العهد القديم يسمى الرب بالصخرة، وفي العهد الجديد يوصف المسيح بأنه حجر الزاوية، كما أنه نفسه قال بأنه سيبني كنيسته على الصخرة التي هي المسيح، وفعلا ليس صخرة مثل إلهنا. علينا أن نحاذر عندما نأتي إلى الله في الصلاة حتى لا نسمح لكبريائنا بأن يعثرنا. يجب أن ندرك ضعفاتنا وعدم كفايتنا وعجزنا، وأن لا مطالب لنا على الله. كثيرا ما نسمع البعض يعترض: لماذا لا يسمع الله صلاتي؟ هل هو مجبور يا أخي أن يسمع صلاتك؟ هل لديك حقوق على الله؟ فقط إذا آمنت بالمسيح مخلصا لك يمكنك أن تطالب الله باسم المسيح. الرب يميت ويحيي، يهبط إلى الهاوية ويصعد. الفكرة الرئيسة هنا أن الله يمنح الحياة، كما قال أيوب: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. الله هو الوحيد القادر أن يعطي الحياة، وهو الوحيد الذي يمتلك الحق لأخذها، وهو غير مجبور أن يفسر لنا لماذا يموت البعض ويبقى البعض الآخر. العالم عالمه ونحن خلائقه، وهو يدير هذا العالم بحسب مشيئته. الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع. هذه الآية تثير التساؤل المعهود: لماذا نرى بعض الناس أغنياء والبعض الآخر فقراء؟ حسب منطقنا البشري قد نرى تقسيم الله غير عادل، ونود لو نقسم الثروات بالتساوي على الجميع، ولكن الله يا صديقي لم يترك هذا الأمر بين أيدينا. هذه ليست مسؤوليتي، وإن كنت لا أفهم حاليا الأمر إلا أنني سآخذ الجواب منه عندما أصير مع المسيح في السماء. لا يمكن للإنسان بمقدراته الخاصة وقوته الشخصية أن يحرز شيئا لله، ويجب على المؤمن أن يعي هذه الحقيقة بشكل جيد، وأن يدرك أن ما يعمله لله هو بقوة الروح القدس فقط، وهذا يجعلنا نطمئن ونتكل عليه في كل أمورنا. قبل أن أختم معك أيها العزيز بهذه القصة، أسألك: أين تبحث عن يسوع؟ أو أين تجد المسيح؟ هذا السؤال يفترض طبعا إما أن يكون المسيح ضائعا، أو نكون نحن ضائعين لا نعرف اتجاهنا منه، وهذا ما سنراه في الحلقة القادمة في الغد. قبل ذلك أحب أن أقص عليك قصة صديق لي عندما انتقل هو وعائلته في سكناهم إلى إحدى العواصم العربية. كان ابنهم البكر يومها يناهز الثالث من عمره فقط. طلبت إليه زوجته بعد ظهر أحد الأيام أن يشتري لها شيئا من السوق، وفعلا ذهب في طريقه. عاد إلى البيت بعد نصف ساعة وفاجأته زوجته بهذا السؤال: أين الولد؟ لم يفهم ما عنت، فاستفهم عن سبب السؤال، فأجابت بأن ابنهم قال بأنه سيذهب مع أبيه، فتركته أمه يذهب، وظنته رافق أباه إلى السوق. وصعد الدم إلى عروق صديقي، فالمدينة غريبة حتى عليه هو، فما عسى طفل في عمره يفعل؟ وطار مسرعا إلى الشارع يسأل المارة ما إذا كانوا قد شاهدوا ولدا بأوصافه، لكن دون نتيجة. انقضت 30 دقيقة وخارت أعصابه وقواه، فقرر اللجوء إلى الشرطة. ولما وصل البيت لمح في ممر ضيق بجانب البيت صبيا صغيرا وضع رأسه على الجدار وكان يبكي. قفز قلبه بين جدرانه وركض باتجاهه، وكان ابنه. سالت دمعة ساخنة من عينه وسأله: أين كنت؟ فقال الولد: كنت أبحث عنك يا بابا. حمله على ذراعه وقال: لست أعلم من يبحث عن من. هذه مستمعي هي الصورة الحقيقية لضياع الإنسان في عالم اليوم. عندما نسمع كيف أن كثيرين يبحثون عن الله ولا يجدونه، والسؤال الحقيقي هو: ترى من يبحث عن من؟ هل الله هو الذي ضاع في عالم الإنسان؟ أم الإنسان هو الذي ضل عن الله وصار موضوع بحثه وسعيه؟ تواعد معي غدا لنتحدث عن هذا الموضوع في مقطع مختار من إنجيل لوقا. عظيم. أستودعك ليد الله وعنايته، وحتى غد.